بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب حملة القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من أداب تلاوة وحمل حملة القرآن. ومن هذه الآداب الإكثار من تلاوة القرآن وتعهده، فحامل القرآن هو أولى الناس بالإكثار من التلاوة لما يعلم من فضلها ولشدة تعظيمه لكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو في صدره وجوفه. لذلك فإنه يكثر من تلاوة القرآن باستمرار في كل وقت، ولا سيما بالليل، لما يعرفه من الأجر العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على القائمين بكتابه تعالى، ولما أعده الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكذلك أيضا تثبيتا لهذا القرآن الذي يحمله بين صدره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعهد القرآن ومراجعته على الدوام، خوفا عليه من النسيان والتفلت. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. وهذا الحديث حديث حسن صحيح. ومن المعلوم أن قراءة القرآن على الدوام والقيام به في الصلاة هو من أعظم الأعمال الصالحة التي يغبط عليها صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. أيضا من آداب حملة القرآن تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه أويه الكثير من الناس من مثلا الضحك أثناء تلاوة القرآن، أو تبادل الحديث والقرآن يتلى ونحو ذلك، بل ينبغي له أن ينصت إذا كان مستمعا، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما إذا كان قارئا فلا ينبغي له قطع القراءة دون ضرورة، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، وهذا من تعظيمه لكلام الكلام صون كلام الله جل وعلا من الامتهان والابتذال والعناية بالمصحف، كل ذلك من تعظيم الله جل وعلا. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آخر هذه الآداب هو التحلي بتقوى الله سبحانه وتعالى، التحلي بتقوى الله جل وعلا، وذلك لأن حملة القرآن يقرؤون عن فضائل التقوى في القرآن وما أمر الله جل وعلا به من التقوى، ويعلمون من ذلك ما لا يعلمه غيرهم، فهم أولى الناس بتقواه تبارك وتعالى. والتقوى هي طاعة الله فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه والزجر، مع المحبة والخشية والمراقبة والذل، فهم محتاجون إلى التقوى على كل حال في السر والعلانية أكثر من غيرهم. وهي تشمل جميع ما ذكر من الآداب السابقة، فينبغي لهم أن يتحلوا بها وأن يلتزموها وأن يجعلوها شعارا لهم في كل حال، وذلك بأن يسارعوا إلى الفرائض وإلى المندوبات، وأن يبتعدوا كل البعد عن المحرمات، لما في قلوبهم وصدورهم من آيات الله جل وعلا، ولما يعرفون من الوعيد الذي أعده الله لمن عصى أمره وارتكب نهيه، فهم أسرع الناس توبة إذا وقعوا في شيء من التقصير والمعصية. هذا ما تيسر من ذكر شيء من آداب حملة وتلاوة القرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا إلى أن نقوم بكتابه تبارك وتعالى حق القيام أنا الليل وأطراف النهار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: هل أبناء أخي هل أبناء أخو زوجي يحرمون علي، وهل يجوز أن أذهب للعمرة معهم؟
لعل هذا السؤال يحتاج إلى إعادة توضيح وتخطيط حتى يتبين لي أكثر.
فالشيخ تسأل عن أبناء أخو الزوج، أخو زوجها.
لا، أبناء أخو زوجها ليسوا من المحارم، أبناء أخو زوجها ليسوا من المحارم، وعليها أن تتحجب منهم، وهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. والحمو هم أقارب الزوج ونحوهم ممن ربما يسهل دخوله على المرأة وقد لا تتحرز منه، ظنا منها أنه يعني مأمون الجانب، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الموت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو زايد، تفضل.
كيف الحال؟
الله يحفظك أبو زايد، بارك فيك.
الشيخ سالم، كيف الحال؟
الله يحييك يسلمك يا هلا.
يا مرحبا. بس عندي سؤالين الله يسلمكم. شيخ، أنا لقيت عند واحد من كبار السن من الجماعة يعني كتاب صراحة يعني أنا ما شفته من قبل، وهو عرضه علي. يعني الكتاب طال عمرك مقسوم إلى قسمين، القسم الأول يتضمن سور قرآنية وآيات، والقسم الثاني يتضمن طال عمرك أدعية. بس الأدعية طال عمرك، الأدعية صراحة يعني خلني أقول لك إياها، أن هي غريبة. أنا ما شفتها الأدعية هذه موجودة في حصن المسلم ولا الكتب يعني اللي معروفة. فالأدعية غريبة، والسور والآيات القرآنية مش موضوع بالترتيب. يعني على سبيل المثال في سورة النبأ وبعدها جت سورة الكهف، بالرغم أنه يعني خلاف للترتيب في القرآن. فأنا سألته قلت له شو هذا، فقال لي هذه السور المهمة من القرآن. فقلت أنا أعوذ بالله، القرآن كله مهم يعني؟ فقال لي لا، بدال ما أن الواحد ممكن يشيل القرآن معاه كله ويعني يشق عليه، فهو يقرأ الكتاب هذا، وهذا في السور المهمة والآيات المهمة، والأدعية هذه هي الأدعية اللي تساعد الإنسان في حياته. فأنا الصراحة شيخ، أنا من موقعي ما قدرت يعني أني أنا أرد عليه. فأنا قلت أنا بحتكم معاك في هذا الكتاب إلى برنامج شريعة النور. فأنا أسأل فضيلة الشيخ، هل أولا هل الكتاب هذا مر عليك يعني قبل ولا لا؟ وإذا ما مر عليك، شو حكم فضيلة الشيخ أن تجميع القرآن بهذه الصورة والسور والآيات، وقسم ثاني في أدعية يعني بدون دليل، يعني ما في أدلة؟ يعني أنا قريت كتاب حسن المسلم، كل حديث فيه في الهامش دليل الحديث هذا أو الذكر هذا، لكن هذا الكتاب حتى ما في. فأريد أعرف شو حكم فأنا قلت حق الشخص هذا ممكن تقرأ من القرآن مباشرة، يعني آية الكرسي تفتحها من القرآن تقرأها مباشرة، ليش معنى هذا الكتاب؟ قال لا، هذا الكتاب موجودة هي يعني جزء، بدون ما أنك تلجأ لصورة البقرة وتطلع آية الكرسي هذه مباشرة. يعني اللي فهمته أن هذا تلخيص للقرآن، لأهم القرآن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، نفس الشخص قلت له يعني أنا ما أفتي له، لكن أنا أنقل له الكلام والفتاوى اللي سمعها من العلماء الثقات. فقلت له أن الدين الإسلامي نحن كل شيء لازم نسويه بدليل من النبي أو من الصحابة، يعني لازم كل شيء يكون في دليل. الدين الإسلامي مش الواحد يسوي يأتي بدعة أو أي شيء على كيفه أو شيء يروق في نفسه. على سبيل المثال يعني تبدأ السنة الهجرية أو الميلادية بركعتين، هذا الأمر محتاج دليل. أنت ما يعني الواحد ما يقدر يسوي. قال لي، فهو رد علي قال لي زين، أنا أقرأ سورة البقرة كل يوم قبل النوم. فقلت له والله أنا راح أسأل لك السؤال هذا، لكن النبي ما ثبت عنه أنه يسوي هذا الشيء، ولا الصحابة، في أذكار النوم وفي قيام الليل، أما أنك تقرأ سورة البقرة كل يوم فأنا أتصور محتاجة دليل. فقلت يا أخي وجزاكم الله خير واسمحونا على الإطالة.
جزاك الله خير أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خمر.
طيب المرون.
الله يبارك فيك.
اليوم بسأل من الشبهات.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات، وقال الحرام الحلال بين، والحرام بين، وبينهم امور مشتبهات. فما هي المشتبهات هذه؟ ما هي واضح السؤال؟
واضح. نعم يا خمر.
شكرا.
جزاك الله خير. نجيب الشيخ سؤال بزايد، يقول رجل كبير في السن ويقول عنده كتاب، يقول اطلعت عليه واطلعني عليه، وهذا الكتاب كما ذكر فضل الشيخ يقول قسمين، القسم الأول فيه سور القرآن وبعض الآيات غير مرتبة كترتيب المصحف، يقول أنها يعني آيات وسور مختارة من القرآن، فيقول أو الآيات يعني المهمة التي يحتاجها المسلم في حياته. أو مع المكالمة. نعم براشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد، تفضل.
شو أخباركم إن شاء الله؟
الله يبارك فيك براشد، يحفظك، تفضل.
الله يطول عمرك إن شاء الله.
عمرك طويل.
أخوي أنا مصاب الله يبعدكم عن الشر بالكورونا.
الله يشفيك ويعافيك.
ويارش الحجر. وعندي برودة ما أقدر أتيدد، وما أقدر أطلع برا حتى عشان أتيمم، فأنا أتيمم داخل الحجرة بس على السجادة، فما أدري هل هذا صحيح يكون التيمم ولا لا. ويا ريت ترد علينا الشيخ الحين، لأني أنا في البيت ما عندي راديو، بس
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الآن الإجابة. جزاك الله خير براشد. الشيخ نبدأ بسؤال براشد، يقول أنه مصاب ب الكورونا وفي الحجر، ويقول به يعني برودة لا يستطيع الوضوء، وأيضا يقول لا أستطيع أن أخرج إلى الخارج أتيمم على التراب، فأتيمم يقول على السجاد داخل الغرفة.
الوضوء والطهارة المائية شرط في صحة الصلاة، والله جل وعلا أمر بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. ثم عقب الله جل وعلا بعد ذلك بقوله فإن لم تجدوا ماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمن فقد الماء إما فقدا حقيقيا بأن كان هذا الماء بعيدا عنه وبعيدا عن متناول يده، أو كان لا يستطيع استعمال الماء بسبب مرضه، فإنه هنا ينتقل إلى البدل. وعندما نقول عند تعذر استعمال ما لابد أن يكون التعذر تعذرا معتبرا شرعا، وإلا ربما كان به شيء من الأذى ولكنه يستطيع أن يتوضأ، وهذا الذي قال له قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره. فإن كان فعلا عاجز عن استعمال الماء بسبب المرض وشدته فإنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم. والتيمم يصح بكل ما صعد على وجه الأرض وكان من جنسها، كأن يكون ترابا أو حجرا أو غبارا أو نحو ذلك مما أصله من الأرض. أما إن كان لم يكن هذا من أصل الأرض كمثلا السيراميك أو السجاد ونحو ذلك فإن هذا لا يعد صعيدا، لأنه ليس من جنس الأرض. وبناء على ذلك فإن التيمم بمثل هذا لا يصح. وعليه فيجب عليه أن يأتي بشيء من ما هو من جنس الأرض كالحجر أو التراب ويتيمم عليه. أما التيمم على مثل هذا فإنه لا يصح بمثل هذا بهذه الطريقة التي يذكر عنها الأخ السائل، إلا إذا كان له غبار. إن كان له غبار فهنا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار. تبقى مسألة وهي إن لم يجد الماء ولم يجد الصعيد الطيب، فهنا هو فاقد للطهورين، يصلي على أي حال كان، ولو أنه تيمم على مثل هذا من باب التجوز وصلى، لأنه فاقد للماء حقيقة وفاقد للماء حكما وفاقد أيضا للصعيد الطيب، فيصلي والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ، معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
مرحبا
أخ صافي، الله يبارك يا أخ مصبح.
طال عمرك، عندي سؤال الأول، هل يجوز للمسلم أنه يقرأ في الكتب السماوية الثانية كالتوراة والإنجيل للمعرفة، يعني إذا كان ما يخشى عليه أنه ممكن يتأثر فيه، فهل يجوز أن يقرأها حتى نعم
للاطلاع تقصد؟
للاطلاع طبعا. والسؤال الثاني عند في الصلاة، هل يجوز، هل يلزم الترتيب السور أم أنه ممكن يقرأ في الركعة الأولى مثلا الإخلاص وفي الركعة الثانية مثلا يقرأ الكافرون أو أي سورة عقبها قبلها يعني؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي مصبح، اسمع إن شاء الله رد الله الشيخ. نعم وعيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى تفضل.
أحبكم إن شاء الله، تحياتنا لك وفضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي والزميل المخرج أبو عبد الله وجميع المستمعين. في سؤالين عندي، سلمك الله الشيخ أصحاب. السؤال الأول بخصوص الاستجمار اللي هو بعد عزك الله التبول، هل يكفي بالمحارم مثلا المحارم اللي هي الكلينكس يعني يمسح فيه ولا لازم يغسل؟
نعم
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بالنسبة للحضور المسجد يعني صلاة الجمعة، إذا كان في يعني مكان مثلا يصلون الجمعة في وقت يعني، وفي طبعا في بعض المدن يعني يصلون في وقت محدد يعني في الساعة 1:30، هل يفرق يعني مثلا حضور الوقت من يعني يعتبر الساعة الأولى والساعة الثانية اللي قدم بدنه وقدم يعني لين آخر شيء قدم يعني بيضة، يعني هل ينحسب الوقت هناك نفس اللي هنا ولا يختلف؟ وزاكم الله خير شيخنا الله يحفظك.
جزاك الله خير بعيسى حياك الله. تسمار الشيخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل محمد.
يعافيك العافية.
الله يعافيك. جزاك الله خير محمد.
شيخ أنا عندي سؤال عن المسح. دائما لما أطلع على الدوام ألبس رمة الشراب والحذاء وأمسح على طبعا أمسح على الحذاء. فأنا اليوم مثلا بعد ما صليت الفجر طاب الحذاء وانتقض الوضوء قبل صلاة الظهر فمشيت في الوحل فاضطريت أني أخلع الحذاء ويعني أنفض الوحل منه ولبسته مرة ثانية ولما جاء وقت صلاة الظهر مسحت على الحذاء صليت الظهر ونسيت أني كنت خالع لهذا بعد ما صليت اتذكرت حاولت أسأل ما حد رد علي وما الحكم وبعدين صليت الظهر مع صلاة المغرب بدخلني احتياطا أصلي يمكن غلط
عدت الصلاة مرة أخرى
عدت الصلاة نعم
طيب أنت لما خلعت اللي هو الحذاء وبعدين خلعت الشراب
لا ما خلعت الشراب كان موجود
الشراب بقي عليك
اي نعم
ثم بعد ذلك صليت بالشراب
والحذاء مع بعض مسحت على الحذاء وصليت
ممكن شوي نستفصل اكثر انت اول شيء خلعت الحذاء ثم بعد ذلك توضأت
لا انا توضيت من صلاه الفجر
توضيت
طيب. بعدين مشيت في الوحل وخلعت الحذاء لانفض الوحل من الحذاء
طيب.
وبعدين لبسته وتوضيت وصليت صلاه الظهر ومسحت على الحذاء بس
هاي خلعت الحذاء ثم رجعت مره ثانيه لبسته وما مسحت عليه
لا مسحت على الحذاء
طيب لما خلعته لبسته المره الثانيه لما لبسته كنت على طهاره او لم تكن على طهاره في اللبس الثاني
كان الوضوء منتقض لما مشيت في الوحل هذا
واضح
ما كنت على طهاره
واضح ان شاء الله محمد جزاك الله خير تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ حياك الله محمد نعم دي فضل الشيخ على سؤال بزايد يقول انه يقول شخص كبير في السن ويقول وجدت وعرض عليه كتاب هذا الكتاب يقول قسمين قسم من السور من القرآن وآيات غير مرتبة كترتيب المصحف يقول ان هذه الآيات او السور المهمة في القرآن ويقول القسم الثاني أدعية ليس عليها أدلة من الكتاب والسنة فاقتناف الشيخ مثل هذا الكتاب والقراءة فيه ويعني فالشيخ أيضا حتى يقول أن هذا الكتاب ليس له مؤلف معروف مثل هذا الكتاب فالشيخ هل يجوز أن يعني يقرأه أو يعني ينتفع به أو يجب عليه أن يتخلص منه
الحمد لله مثل هذه الكتب التي لا يعرف لها زمام ولا يعرف لها خطام وإنما هي تجميع وتوليف بين مجموعة من الآيات أو مجموعة من السور وذكر أدعية كذلك لا يعرف لها أصل من الكتاب ولا من السنة فمثل هذه الكتب لا يطلع عليها ولا تقرأ وذلك لأن عندنا قاعدة أن القرآن كله شفاء والله جل وعلا قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهذا يدل على أن القرآن كله شفاء وأيضا دلت النصوص على وجود آيات يستشفى بها ويستعاذ تلك سورة الفاتحة وكذلك أيضا المعوذات قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعوذ بمثلهما متعوذ وقال عليه الصلاة والسلام في الفاتحة: وما يدريك للصحابي وما يدريك أنها رقية. وهذا يدل على أن على وجود سور من القرآن لها مزيد فضل، فادعاء سور أخرى وآيات أخرى أن لها مزيد فضل دون بقية القرآن هذا أمر يحتاج إلى نص ويحتاج إلى دليل. فلو جاءنا رجل وقال مثلا في سورة سبأ هي أفضل من غيرها وهي رقية وهي مؤثرة تؤثر على الشياطين وعلى الجن، فنقول أين الدليل على أن هذه السورة مؤثرة؟ إذن فادعاء سور أن لها فضل وهذا الفضل لم يرد أو لم يصح أو هو من وضع الناس، كل ذلك اعتقاد غير صحيح. وكذلك أيضا في الأدعية، فعندنا من النصوص الشرعية والأدعية النبوية والأدعية الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن كثير من هذه الأدعية التي كذلك أيضا لا يعرف لها خطام ولا يعرف لها زمام. وفي خصوص هذا قد سمع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابن له يدعو فقال في دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له الصحابي الجليل: يا بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور. فعد هذا الصحابي أن مثل هذه الأدعية فيها ماذا؟ فيها اعتداء. فالدعاء لابد أن يكون موقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، أو يكون من كلام الطيب الذي لا يتضمن معنى متكلفا أو معنى غير صحيح. ولذلك مثل هذه الكتب الغير مسندة والغير معروفة فالأصل أنه لا يقرأ فيها حتى لا يعتقد فيها مزيد فضل لم يرد ذلك في النصوص الشرعية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول كل أمور الدين والعبادات مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، فيقول هناك بعض الأمور التي قد أن تشكل على البعض، فأن يقول تبدأ مثلا يقول السنة الجديدة بركعتين، هل هذا ورد عليه دليل من الكتاب والسنة؟ أو أيضا يقول قراءة مثلا سورة البقرة كل يوم قبل النوم، أيضا هل ورد يعني دليل في هذا الأمر؟
من أراد أن يتعبد بعبادة أو يشرع أمرا من الأمور الشرعية فلا بد أن يكون هذا مستندا على أصل من الكتاب والسنة. والله جل وعلا قال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يعد أهل العلم هذا الحديث ربع الإسلام، ربع الإسلام. وذلك لأن من أراد أن يشرع شيئا أو يتعبد بعبادة فلا بد أن يقف عليها على نص من القرآن أو من السنة، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. فمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا لا تتعبد بعبادة ويتقرب بقربان إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان مستندا على نص، وإلا فالدين بحمد الله سبحانه وتعالى كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك اعتقاد أن مثل هذا الفعل قرب إلى الله هذا من المحدثات ومن البدع التي ينهى عنها. ولو فتح هذا الباب لم يبقى للشرع قائمة، كل واحد من الناس يقول هذه صلاة كذا وهذه صلاة كذا وهذه صلاة كذا، ثم بعد ذلك لا يقام للشرع وزنا. بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا من الطاعات ومن العبادات ومن القربات ما يغني عن هذه البدع، ولذلك ما أحدث الناس حدثا في الدين إلا وطمسوا سنة من السنن، إلا وطمسوا سنة من السنن. فمثل هذه الصلوات التي ذكرها الأخ السائل هي من المحدثات، والمسلم مأمور بأن يتبع الكتاب والسنة وأن يبتعد عن المحدثات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر فضل الشيخ سأل عن حديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، من اتقى بالشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فيقول فضل الشيخ ما هي الأمور المشتبهة؟
هذا الحديث هو حديث عظيم، هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين، أي ما أحله الله سبحانه وتعالى من الأمور الواضحات فهذا حله وبيانه ظاهر، والحرام بين أي ما حرمه الله جل وعلا في كتابه، وكذلك ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم من المحرمات في سنته فكذلك بين. ولكن بين الحلال والحرام قد تقع أمور مشتبهة، أي لم يتميز ولم تتميز من الحل ومن الحرمة. فمثل هذه الأمور ما هو موقف الإنسان منها؟ قال عليه الصلاة والسلام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه الأمور التي لم يتضح حلها ولم تتضح حرمتها، وهي دائرة بين الحل ودائرة بين الحرمة، أي لها وجه يدل على حلها ولها وجه آخر يدل على حرمتها. ولم يستبن المسلم من هذه المسألة من حلها وحرمتها فهي من الأمور المشتبهة، ما موقف منها؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي وقع في السلامة والبراءة من هذا الفعل. أما الذي وقع في هذه الأمور المشتبهة فإنه أوقع نفسه في الحمى، قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فحمى السلطان مثلا ومكانه الخاص، هذا المكان الذي يحوم برعي الإبل ورعي مواشيه، في هذا المكان يوشك أن تذهب هذه الإبل وهذه الغنم إلى حمى السلطان فيقع فيها، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان إذا لم يستبن من له شيء، وهذا الشيء له وهذا الشيء له جانب حل وجانب حرمة، فها هنا من البراءة والسلامة من هذا هو الأخذ بالعزيمة والبعد عن الحرام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ صبح يقول هل يجوز للمسلم أن يقرأ في الكتب السماوية الأخرى للاطلاع والمعرفة فقط؟
القراءة في الكتب السماوية تختلف، فقد تكون هذه القراءة قراءة واجبة، وهم الذين يقرؤون ليبينوا ما فيها من تحريف وما فيها من ضلال وانحراف. فهذا من حماية حما الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وسامة لأن يقرأ التوراة. فهذا يدل على أن أهل العلم الذين احتاجوا إلى قراءة مثل هذه الكتب فإن لهم أن يقرؤوها. وأما عوام الناس الذين لا يميزون بين الحق ولا يميزون بين الباطل وربما قرأوا هذه الكتب فكان ما قرأوه وصدقوه هو كذب أو ما قرأوه من حق واعتقدوا باطله فوقعوا في المحذور الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة في يده فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا متهوكون يا ابن الخطاب والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. إذن فما عندنا من الحق وما عندنا من الهدى هذا يغني عما في الكتب السابقة. والإنسان لو أشغل نفسه بما هو نافع من قراءة القرآن أو قراءة السنة أو قراءة السير أو قراءة يعني الأخبار السابقة فهذا فيه يعني تنشيط للذهن وإمتاع للفكر وتقوي في اللغة العربية. فمثل هذه الكتب تقرأ ويستفاد منها. أما كتب أهل الكتاب فإن الأولى بالمسلم أن ينأى بنفسه وأن يبتعد عن قراءتها حتى يحمي عقيدته ويحمي فكره ولا يتأثر بشيء فيها فربما أنكر حقا فيها أو آمن بباطل لجهله والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ الأخ مصبح يقول حكم أن يقرأ القرآن في الصلاة فيأتي يقول بسورة في الركعة الأولى بسورة ثم يأتي بالركعة الثانية بالسورة التي قبلها.
يجوز له أن يفعل هذا ولكن أكثر أهل العلم على كراهة ذلك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في قراءته أنه كان يرتب بين السور فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ مثلا بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ويقرأ بقول يا أيها الكافرون ثم بعد ذلك يقرأ بقول هو الله أحد. ولم يثبت التنكيس بين السور إلا في موضع واحد في السور وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح ذات يوم فقرأ سورة البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. وها هنا قد نكس النبي صلى الله عليه وسلم أي خالف في الترتيب فهذا يدل على أن هذا جائز ولكن هذا لم يكن على سبيل الدوام وإنما حصل ذلك مرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فنقول الأصل جواز ذلك ولكن مع الكراهة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. وعيسى يسأل عن الاستجمار بالمحارم هل يكفي أو يجب أن يغسل بالماء بعد ذلك؟
الاستجمار حكم من الأحكام الشرعية التي جاءت بها النصوص وهذا الأمر كان معروفا في السابق فقد وردت أحاديث كثيرة في الاستجمار. و ومن هذه الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وحديث أخرى عن أنس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ابغني 3 أحجار أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا روث. فالاستجمار يكون بكل ما هو منق من ورق أو حجر أو نحو ذلك فإن هذا يجوز، ولكن العلماء اشترطوا في ذلك شروط، من ذلك أن يكون 3 وأن يكون ويستحب قطعه على وتر. فمتى ما كان هذا الاستنجاء بهذه المحارم منق وكان وترا 3 فإن هذا جائز لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول في حال اختلف التوقيت بين مدينة وأخرى في صلاة الجمعة، هل أيضا يكون يحصل اختلاف في الساعة الأولى كما جاء في الحديث من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، هل تختلف الساعة الأولى؟
الأصل في يوم الجمعة هو التبكير فيها والتأخير جائز، فهذه الساعات إنما هي على الساعات التي تكون في أول الوقت، الساعة الأولى فالساعة التي تليها، وبناء على جواز التأخير فيكون الساعة فتكون الساعة الأخيرة هي إلى حين طلوع الإمام على المنبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فبناء على ذلك والله أعلم فالساعة الأخيرة هي الساعة الممتدة التي تمتد إلى صعود الإمام على المنبر، فالساعات الأولى مع طلوع النهار، والساعة الأخيرة تكون قبل صعود الإمام على المنبر. فمن حضر في هذه الساعة الأخيرة فله البيضة، فإذا صعد الإمام على المنبر فها هنا طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول في العمل ألبس الشراب والحذاء وأمسح على الحذاء، فيقول بعد الفجر لبست الشراب والحذاء وعلى وضوء طبعا، ويقول بعد ذلك انتقض وضوئي قبل الظهر، ثم يقول مشيت في أنه مشى في الوحل وخلع الحذاء ونفضه من هذا الوحل ولبسه مرة أخرى، ثم يقول أنه مسح عليه بعد ذلك ونسي أنه قد يعني خلعه وصلى الظهر، بعد الصلاة تذكر أنه خلعه قبل أن يمسح عليه، فيقول ما صحة الصلاة، ويقول أنه بعد ذلك قضى الظهر مع المغرب.
إذا خلع الممسوح وهو العضو الفوقاني ثم انتقض وضوءه بعد ذلك ثم لبسه ومسح عليه فإنه قد لبس الخفين على غير طهارة، لبس الخفين على غير طهارة. فإذا كان هذا هو الوصف الذي ذكره بأنه خلع الممسوح العلوي ثم بعد ذلك انتقض وضوءه ثم بعد ذلك لبس الخف مرة أخرى ثم مسح عليه، فها هنا في هذه الحالة قد ماذا؟ قد لبس الخف على غير طهارة، وبناء عليه فلا يصح مسحه. ها هنا
فالشيخ يقول أيضا أنه نسي هذا الأمر، هل مع النسيان يختلف؟
نعم، الآن بما أنه توضأ بما أنه مسح عليه خطأ،
نسي فالشيخ أنه خلعه،
نعم نسي أنه خلعه أو أخطأ فنسي في هذه المسألة ثم بعد ذلك صلى على هذه الحال، فإنه قد صلى على طهارة غير صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، وكان الواجب عليه هو غسل قدميه وهو لم يغسل قدميه، وبناء على ذلك فهو صلى على غير طهارة صحيحة، وإذا صلى على غير طهارة صحيحة فصلاته باطلة، وعليه إعادة هذه الصلاة التي صلاها على غير طهارة صحيحة، والله أعلم.
يقول فضل الشيخ أنه قضاها مع المغرب،
إذا قضاها فقد أدى الذي عليه، فهو مأمور بأن يعيد هذه الصلاة، وهو قد صلاها فتبرأ ذمته بإعادته لهذه الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضل الشيخ أنه إذا دخل المسجد ويقول الصلاة قائمة، فيقول أن بعد الصلاة هل يجوز أن أقضي تحية المسجد، هل فيها قضاء؟
تحية المسجد من الصلوات التي لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فتحية المسجد هي صلاة لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها، فقد تكون التحية بالنافلة، وقد تكون التحية بالسنة الراتبة، وقد تكون التحية بالفريضة، فالذي يدخل المسجد ويصلي الفريضة فإنه ماذا؟ فإنه قد حي المسجد بالصلاة، وبناء على ذلك فلا يشرع قضاء صلاة تحية المسجد، لأن قضاءها يحتاج إلى نص ويحتاج إلى دليل. وكم في الأحاديث الكثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا فصلوا، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضوا صلاة تحية المسجد، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل للمسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبناء على ذلك فلا تصلى صلاة تحية المسجد إذا سبق ذلك بأن أدى صلاة الفريضة أو سنة أو راتبة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول لو أنه كسب مالا حراما أطعم أولاده من هذا المال الحرام، فيقول كيف تكون التوبة من هذا الأمر؟
التوبة من هذا الأمر هو أن يقلع عن هذه المعصية فلا يأكل بعد ذلك حراما. فمن مثلا أكل الربا وأطعم أبناءه وأهله من هذا المال المحرم ثم بعد ذلك تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقبل توبة التائب، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن أكل الربا وسبق منه الأكل فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن بقي في يديه المال الربوي فيجب عليه أن يتخلص من هذا المال الربوي. الأموال المحرمة كثيرة، منها أموال أخذت على غير وجه صحيح كالمال المغصوب والمأخوذ ظلما، فهذا المال المغصوب والمأخوذ ظلما لا تبرأ الذمة إلا بأن يرجع هذا المال إلى أصحابه. وأما إن كان هذا المال بني على معاملة محرمة كمثلا كبيع محرم كنجش، أحد البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه البيوع إن حصل وسبق منها الأكل وقضيت فالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالعزم على عدم العودة واستشعار هذا الخطأ الذي وقع فيه وسؤال الله جل وعلا العفو عما سبق والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم السواك وهل يستخدم في أي وقت أم في الأوقات التي حددها الشرع كله عند الوضوء عند الصلاة؟
السواك سنة من السنن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير السواك، وهناك مواضع يتأكد فيها السواك يتأكد فيها، وإلا فهو مشروع في كل الأوقات، فيشرع عند ويستحب عند الوضوء، ويستحب كذلك عند الصلاة، ويستحب كذلك أيضا عند قيام الليل، ويستحب عند قراءة القرآن، ويستحب أيضا عند تغير رائحة الفم، ومواضع أخرى أيضا دلت عليها النصوص الشرعية. وكل ما ذكرته من هذه الأحوال فله أصل يدل عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يشو صفاه بالسواك. هذه السنة في الحقيقة سنة منسية. هذه السنة من العجيب في أمرها أنها كانت آخر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وهذا يدل على فضل السواك وأهميته. ففي حديث قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها فدخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وأنا مسندته إلى صدري وفي يد عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فقلت أخذه لك، فقالت فأشار برأسه النعم من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام، قالت فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنان قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ قال في الرفيق الأعلى ثم قضية، أي مات عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه السنة هي آخر سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، وهذا فيه استشعار لأهمية السواك وكون المسلم يعني يهتم بهذه السنة حتى يكون طيبا الفم طيبا الرائحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.